ما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، امتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون: بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، فما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه، فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر القاعدة السادسة: وهو سبحانه وتعالى منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن، وهو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه سبحانه وتعالى بخلاف الفرح والغضب. أعدت هذه القطعة للمقارنة بين الصفات الخبرية التي ثبتت بالكتاب والسنة، وهناك ما أثبته بعض الملاحدة كأنهم يريدون القياس على الفرح والغضب في إثباتهم البكاء والحزن مثلا. الفرق بينهما: أولا، الفرح والغضب والمحبة والرضا والضحك، هذه من صفات الكمال. ثانيا، كلها ثابتة بالكتاب والسنة، منها ما ثبت بالكتاب والسنة معا، ومنها ما ثبت بالسنة كالفرح، ولا ينبغي أن يقاس على هذا ما لم يرد به النص لا من الكتاب ولا من السنة كالبكاء والحزن، أولا لأنها من صفات النقص تدل على الضعف والعجز، ثانيا لعدم الورود. أما الفرح والغضب وما في معناهما من الصفات الخبرية المحضة التي ثبت بعضها بالكتاب والسنة والبعض الآخر بالسنة، فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف الرب سبحانه وتعالى بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، بالكلام اللفظي المنزل من عند الله تعالى الذي منه بدا وإليه يعود، بما في ذلك القرآن الكريم. فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. ويوصف الرب سبحانه وتعالى بالغضب والرضا. هذه الصفات كما ذكرنا هي صفات كمال وثابتة بالكتاب والسنة، ونحن سائرون على منهجنا وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع. السمع هو الأصل، المراد بالسمع الأدلة النقلية من الكتاب والسنة، وكما نبهنا غير مرة يقال لها الأدلة السمعية، ويقال لها الأدلة الخبرية، ويقال لها الأدلة النقلية. الأصل هذه الأدلة، والعقل السليم الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فهو تابع للسمع. لذلك قال: وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع أو ما بينه السمع، المعنى واحد، من أنه سبحانه وتعالى لا كفؤ له ولا سمي له وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا ثابت بالسمع والعقل. العقل السليم يدرك بأن الله سبحانه وتعالى لا كفؤ له ولا سمي له وليس كمثله شيء. لا يقع في التشبيه إلا العقل الملوث بآراء أهل الكلام والفلاسفة، ولا يقع في التعطيل أيضا إلا العقل الذي استولى عليه آراء أهل الكلام. فلا يجوز أن تكون حقيقته سبحانه وتعالى، أي حقيقة ذاته، كحقيقة شيء من المخلوقات. حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى، ونحن نثبت لله الذات لورود ذلك بالسنة في قصة إبراهيم كما تعلمون وغير ذلك، فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته كحقيقة شيء من المخلوقات، أي كحقائق ذوات المخلوقات. لا يجوز ذلك لا عقلا ولا شرعا. ولا حقيقة شيء من صفاته كالسمع والبصر والنزول والمجيء والفرح والضحك كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، بل لصفات المخلوقات حقائق ولصفات الخالق حقائق، وليست الحقيقة كالحقيقة. لا يقال صفات المخلوقات مجاز وصفات الرب سبحانه وتعالى حقيقة، لا، كلها حقيقة. سمعك سمع حقيقي، وعلمك وبصرك وقدرتك وإرادتك، كل ذلك حقيقة، لأن المجاز ما يجوز نفيه، ولا يجوز أن ينفى عنك العلم والسمع والبصر، لأن هذا خلاف الواقع وخلاف المحسوس وخلاف المعقول. لكن ليست الحقيقة كالحقيقة، والحقائق حتى بالنسبة للمخلوقات تختلف. قوة الفيل وقوة الجمل وقوة الثور وقوة الإنسان وقوة النملة، هذه كلها حقائق، وهل هي متفقة؟ متفاوتة تفاوتا عظيما، لكن كلها حقائق. إذا كانت الحقائق تختلف بالنسبة للمخلوق، فما بال الحقيقة حقيقة صفات الله تعالى بالنسبة لحقائق صفات المخلوقين؟ فمن باب أولى. فيعلم قطعا أنه سبحانه وتعالى، كلما يذكر الضمير هكذا أنه، ينبغي أن يكتب ما يشعر بأن الضمير لله سبحانه وتعالى، وإن كان يعلم من السياق لكن من باب الكمال. فيعلم قطعا أنه سبحانه ليس من جنس المخلوقات، أن الله سبحانه وتعالى ليس من جنس المخلوقات. يعلم ذلك بالشرع وبالعقل وبالفطرة السليمة. لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم. هذه السلوب هنا ليست كالسلوب المذمومة عند علماء الكلام، لأنها سلوب تتضمن الكمال، لأنها معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما السلوب المذمومة، السلوب التي لا تمذمومة عند علماء الكلام، لأنها سلوب تتضمن الكمال، لأنها معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما السلوب المذمومة، السلوب التي لا تتضمن الكمال كما تقدمت الأمثلة، ولا غير ذلك مما يعلم أن حقيقته سبحانه وتعالى عن مماثلة شيء من الموجودات كائنا ما كان أبعد من سائر المخلوقات، من مماثلة سائر المخلوقات بعضها ببعض، وأن مماثلته سبحانه وتعالى لشيء منها أي من الموجودات والمخلوقات أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. كما تقدم الحقائق كلها مختلفة ومتفاوتة، ليست متحدة. تقول رأس الجمل ورأس الجبل ورأس الإنسان، رأس الإبرة ورأس القلم، هذه الرؤوس كلها حقائق لكنها متفاوتة وليست متحدة. فالله سبحانه وتعالى إذا كانت هذه الحقائق مختلفة، فحقيقته أن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. ذلك فإن الحقيقتين لو اتحدت، حقيقة الله وحقيقة المخلوق، أو حقيقة صفات الخالق وحقيقة صفات المخلوق، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة من تلك الحقيقتين ما يجوز على الأخرى، ووجب لها لتلك الحقيقة ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها. فيلزم الفاء فاء الفصيحة، إذن يلزم من ذلك أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق عند التماثل لو تماثلت الحقائق. قوله فيلزم أن يجوز على الخالق القديم، القديم ليس من أسماء الله تعالى، ولكن هذا من باب الإخبار. نبهنا غير مرة أهل العلم من أهل السنة والجماعة قرروا أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. يقال الله سبحانه وتعالى صانع هذا الكون، والصانع ليس من أسماء الله تعالى، فيقال الله متكلم، ومتكلم ليس من أسماء الله الحسنى، فيقال الله قديم، والقديم ليس من أسماء الله الحسنى، لكن المعاني صحيحة. صانع بمعنى الخالق، قديم يريدون به الأول الذي ليس قبله شيء، إذن هذا من باب الإخبار يستعمل دائما. الواجب بنفسه الذي ليس بحاجة في وجوده إلى غيره وفي قيامه بنفسه، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الغني عن كل شيء الذي يحتاج إليه كل شيء، هذا معنى الواجب بنفسه. ما يجوز على المحدث المخلوق الممكن، هذا الكون كله يقال له محدث، ويقال له مخلوق، ويقال له ممكن، لأن الممكن ما وجد بعد أن لم يكن، هذا الكون وجد بعد أن لم يكن ويقال له ممكن ويقال له جائز، أي ليس بواجب. الواجب هنا بمعنى الثبوت. ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب، أي من الثبوت والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين وهو مستحيل عند جميع العقلاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا الذي قررناه مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي. المشبهة لا توجد الآن فرقة قائمة بنفسها يقال لها مشبهة، وإن كان عقيدة موجودة في بطون الكتب، وقد يوجد من يصل به الحال إلى هذا التشبيه، ولكن طائفة قائمة بنفسها كالجهمية والمعتزلة يقال له المشبهة غير موجودة الآن بحمد الله تعالى. الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي، يقولون الله خاطبنا بما نعقل، لا نعقل من البصر إلا كبصرنا، ولا من السمع إلا كسمعنا، ولا من اليد إلا كيدنا. إن أثبتنا نثبت على أن هذه الصفات كلها خبرية كانت أو سمعية، عفوا خبرية كانت أو عقلية، ذاتية أو فعلية، أنها كصفاتنا. وهذا كفر، كفر السلف وأتباع السلف المشبهة. من شبه الله بخلقه فهو كافر، لأنه يناقض قوله تعالى ويرد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. لذلك ربما تعرض شبهة مفتنة في هذه الأيام، كي يقول بعض الناس الله سبحانه وتعالى على صورة شاب حسن الوجه، وعلى صورة شاب أمرد، وعلى صورة شاب كذا وكذا. وربما ركب لهذا حديثا، روى حديثا بسند صحيح، يركب لهذا الباطل سندا صحيحا. طالب علم هو على يقين في منهجه لا يغتر بمثل هذه الأسانيد. هذه الأسانيد مصطنعة، لو ركبت أحاديث أسانيد صحيحة لحديث يقول إن الله على صورة كذا ومثل كذا فهو باطل. مما يعرف به وضع الحديث أن يأتي مخالفا لنصوص الكتاب وما صح من السنة، وأن يأتي مخالفا للقاعدة الشرعية المتفق عليها ولما أجمع عليه السلف. ومثل هذه الأحاديث التي تروى هذه الأيام مخالفة للكتاب والسنة الصحيحة وإجماع السلف والعقل السليم والفطرة السليمة. لذلك لو رويت بأسانيد صحيحة يجب أن تدمر تلك الأسانيد بهذه الآيات: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. تدمر تلك الأسانيد لأنها مصطنعة بمثل هذه الآيات. فيجب على الإنسان أن يصل إلى من اليقين في عقيدته بحيث لا ينطلي عليه مثل هذا. لو رويت أحاديث أو نسب إلى بعض السلف كلام كهذا يجب دفعه ورده بالآيات القرآنية، وهو كقول هذا المشبه بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يختم القاعدة: وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له سبحانه وما ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى واستيفاء طرق ذلك. لم نقصد في هذه القواعد استيفاء كل ما يثبت لله وكل ما ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع. هذه الحوالة العظيمة من شيخ الإسلام تجعل طلاب العلم يرجع إلى الموسوعات من مؤلفاته كهذه الفتاوي العظيمة وذر التعارض وغير ذلك، ليبحث ويقف عليها بنفسه دون أن يقال له في المجلد الفلاني في الصفحة الفلانية. وهذه طريقة تورث الإنسان الكسل كما هو واقعنا اليوم. لكن من أحالك على كتاب أو أجمل ذلك الكتاب فتح لك باب البحث لتبحث بنفسك، وما بحثت عنه بنفسك ووقفت عليه سوف لا تنساه إن شاء الله. أما ما وقفت عليه بكل سهولة، انظر الكتاب الفلاني المجلد الفلاني صفحة كذا السطر 11 مثلا كما هو المتبع الآن عندنا، هذه طريقة الكسالة، ومثل هذا العلم لا يثبت سوف ينسى حالا. وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، ليبحث طلاب العلم في تلك الكتب ويقفوا على هذه الجوامع. ثم قال ليقعد قاعدة عامة في آخر هذه القاعدة، وما سكت عنه السمع أي دليل السمع الخبر النقلي نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه. أما يكفي لو قال وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا سكتنا عنه؟ كان يكفي. ولكن إنما أتبع ذلك كما ألف في ذلك كتابا كما تعلمون درء التعارض، لأن العقل السليم الصريح سوف لا يخالف السمع، إشارة إلى هذا، لا لأن العقل له اعتبار خاص دون السمع. لذلك العبارة ينبغي أن تفهم هكذا، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا كان يكفي لو قال سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، ولكنه قال إشارة إلى ما ذكرنا وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه. يقال لمثل هذا صفة كاشفة لا مفهوم لها، أي قوله ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه ليس معنى ذلك لو وجد في العقل ما يثبته أو ينفيه وإن لم يرد به النص أننا نتبعه، لا، هذه صفة كاشفة لا مفهوم لها. هذه قاعدة من عند قوله وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا إلى قوله ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، هذه القواعد يجب حفظها على طلاب العلم. بهذا ترد جميع الشبه، شبه المشبهة وشبه المعطلة كلها، وتكون هذه القاعدة إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينفى عنه بالتفصيل ما نفى عن نفسه أو نفى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، وما لم نعلم سكتنا مع اعتقادنا أن كمالات الله تعالى لا حصر لها، لقوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء المشهور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الصفات معاني الأسماء، جميع الصفات معاني لأسماء الله الحسنى، إذا كانت هناك أسماء استأثر الله بها لم نعلمها، إذن الصفات التي دلت عليها تلك الأسماء لم نعلمها. نسكت عما سكت عنه السمع، فلنكتفي بهذا المقدار.
ما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، وجب لها ما وجب لها، امتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون: بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، فما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه، فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر القاعدة السادسة: وهو سبحانه وتعالى منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن، وهو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه سبحانه وتعالى بخلاف الفرح والغضب. أعدت هذه القطعة للمقارنة بين الصفات الخبرية التي ثبتت بالكتاب والسنة، وهناك ما أثبته بعض الملاحدة كأنهم يريدون القياس على الفرح والغضب في إثباتهم البكاء والحزن مثلا. الفرق بينهما: أولا، الفرح والغضب والمحبة والرضا والضحك، هذه من صفات الكمال. ثانيا، كلها ثابتة بالكتاب والسنة، منها ما ثبت بالكتاب والسنة معا، ومنها ما ثبت بالسنة كالفرح، ولا ينبغي أن يقاس على هذا ما لم يرد به النص لا من الكتاب ولا من السنة كالبكاء والحزن، أولا لأنها من صفات النقص تدل على الضعف والعجز، ثانيا لعدم الورود. أما الفرح والغضب وما في معناهما من الصفات الخبرية المحضة التي ثبت بعضها بالكتاب والسنة والبعض الآخر بالسنة، فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف الرب سبحانه وتعالى بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، بالكلام اللفظي المنزل من عند الله تعالى الذي منه بدا وإليه يعود، بما في ذلك القرآن الكريم. فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. ويوصف الرب سبحانه وتعالى بالغضب والرضا. هذه الصفات كما ذكرنا هي صفات كمال وثابتة بالكتاب والسنة، ونحن سائرون على منهجنا وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع. السمع هو الأصل، المراد بالسمع الأدلة النقلية من الكتاب والسنة، وكما نبهنا غير مرة يقال لها الأدلة السمعية، ويقال لها الأدلة الخبرية، ويقال لها الأدلة النقلية. الأصل هذه الأدلة، والعقل السليم الصريح لا يخالف النقل الصحيح فهو تابع للسمع. لذلك قال: وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع أو ما بينه السمع، المعنى واحد، من أنه سبحانه وتعالى لا كفؤ له ولا سمي له وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ثابت بالسمع والعقل. العقل السليم يدرك بأن الله سبحانه وتعالى لا كفؤ له ولا سمي له وليس كمثله شيء. لا يقع في التشبيه إلا العقل الملوث بآراء أهل الكلام والفلاسفة، ولا يقع في التعطيل أيضا إلا العقل الذي استولى عليه آراء أهل الكلام. فلا يجوز أن تكون حقيقته سبحانه وتعالى، أي حقيقة ذاته، كحقيقة شيء من المخلوقات. حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى، ونحن نثبت لله الذات لورود ذلك بالسنة في قصة إبراهيم كما تعلمون وغير ذلك، فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته كحقيقة شيء من المخلوقات، أي كحقائق ذوات المخلوقات. لا يجوز ذلك لا عقلا ولا شرعا. ولا حقيقة شيء من صفاته كالسمع والبصر والنزول والمجيء والفرح والضحك كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، بل لصفات المخلوقات حقائق ولصفات الخالق حقائق، وليست الحقيقة كالحقيقة. لا يقال صفات المخلوقات مجاز وصفات الرب سبحانه وتعالى حقيقة، لا، كلها حقيقة. سمعك سمع حقيقي، وعلمك وبصرك وقدرتك وإرادتك، كل ذلك حقيقة، لأن المجاز ما يجوز نفيه، ولا يجوز أن ينفى عنك العلم والسمع والبصر، لأن هذا خلاف الواقع وخلاف المحسوس وخلاف المعقول. لكن ليست الحقيقة كالحقيقة، والحقائق حتى بالنسبة للمخلوقات تختلف. قوة الفيل وقوة الجمل وقوة الثور وقوة الإنسان وقوة النملة، هذه كلها حقائق، وهل هي متفقة؟ متفاوتة تفاوتا عظيما، لكن كلها حقائق. إذا كانت الحقائق تختلف بالنسبة للمخلوق، فما بال الحقيقة حقيقة صفات الله تعالى بالنسبة لحقائق صفات المخلوقين؟ فمن باب أولى. فيعلم قطعا أنه سبحانه وتعالى، كلما يذكر الضمير هكذا أنه ينبغي أن يكتب ما يشعر بأن الضمير لله سبحانه وتعالى، وإن كان يعلم من السياق لكن من باب الكمال. فيعلم قطعا أنه سبحانه ليس من جنس المخلوقات، أن الله سبحانه وتعالى ليس من جنس المخلوقات. يعلم ذلك بالشرع وبالعقل وبالفطرة السليمة. لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم. هذه السلوب هنا ليست كالسلوب المذمومة عند علماء الكلام، لأنها سلوب تتضمن الكمال، لأنها معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما السلوب المذمومة، السلوب التي لا تمذمومة عند علماء الكلام، لأنها سلوب تتضمن الكمال، لأنها معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما السلوب المذمومة، السلوب التي لا تتضمن الكمال كما تقدمت الأمثلة، ولا غير ذلك مما يعلم أن حقيقته سبحانه وتعالى عن مماثلة شيء من الموجودات كائنا ما كان أبعد من سائر المخلوقات، من مماثلة سائر المخلوقات بعضها ببعض. وأن مماثلته سبحانه وتعالى لشيء منها أي من الموجودات والمخلوقات أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر كما تقدم. الحقائق كلها مختلفة ومتفاوتة، ليست متحدة. تقول رأس الجمل ورأس الجبل ورأس الإنسان، رأس الإبرة ورأس القلم، هذه الرؤوس كلها حقائق لكنها متفاوتة وليست متحدة. فالله سبحانه وتعالى إذا كانت هذه الحقائق مختلفة، فحقيقته أن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. ذلك فإن الحقيقتين لو اتحدت، حقيقة الله وحقيقة المخلوق، أو حقيقة صفات الخالق وحقيقة صفات المخلوق، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة من تلك الحقيقتين ما يجوز على الأخرى، ووجب لها لتلك الحقيقة ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها. فيلزم الفاء فاء الفصيحة، إذن يلزم من ذلك أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق عند التماثل لو تماثلت الحقائق. قوله فيلزم أن يجوز على الخالق القديم، القديم ليس من أسماء الله تعالى، ولكن هذا من باب الإخبار. نبهنا غير مرة أهل العلم من أهل السنة والجماعة قرروا أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. يقال الله سبحانه وتعالى صانع هذا الكون، والصانع ليس من أسماء الله تعالى، فيقال الله متكلم، ومتكلم ليس من أسماء الله الحسنى، فيقال الله قديم، والقديم ليس من أسماء الله الحسنى، لكن المعاني صحيحة. صانع بمعنى الخالق، قديم يريدون به الأول الذي ليس قبله شيء. إذن هذا من باب الإخبار يستعمل دائما. الواجب بنفسه الذي ليس بحاجة في وجوده إلى غيره وفي قيامه بنفسه، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الغني عن كل شيء الذي يحتاج إليه كل شيء. هذا معنى الواجب بنفسه. ما يجوز على المحدث المخلوق الممكن، هذا الكون كله يقال له محدث، ويقال له مخلوق، ويقال له ممكن، لأن الممكن ما وجد بعد أن لم يكن. هذا الكون وجد بعد أن لم يكن ويقال له ممكن، ويقال له جائز، أي ليس بواجب. الواجب هنا بمعنى الثبوت. ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب، أي من الثبوت والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين وهو مستحيل عند جميع العقلاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا الذي قررناه مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي. المشبهة لا توجد الآن فرقة قائمة بنفسها يقال لها مشبهة، وإن كان عقيدة موجودة في بطون الكتب، وقد يوجد من يصل به الحال إلى هذا التشبيه، ولكن طائفة قائمة بنفسها كالجهمية والمعتزلة يقال له المشبهة غير موجودة الآن بحمد الله تعالى. الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي، يقولون الله خاطبنا بما نعقل، لا نعقل من البصر إلا كبصرنا، ولا من السمع إلا كسمعنا، ولا من اليد إلا كيدنا. إن أثبتنا نثبت على أن هذه الصفات كلها خبرية كانت أو سمعية، خبرية كانت أو عقلية، ذاتية أو فعلية، أنها كصفاتنا. وهذا كفر، كفر السلف وأتباع السلف المشبهة. من شبه الله بخلقه فهو كافر، لأنه يناقض قوله تعالى ويرد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. لذلك ربما تعرض شبهة مفتنة في هذه الأيام، كأن يقول بعض الناس الله سبحانه وتعالى على صورة شاب حسن الوجه، وعلى صورة شاب أمرد، وعلى صورة شاب كذا وكذا. وربما ركب لهذا حديثا، روى حديثا بسند صحيح، يركب لهذا الباطل سندا صحيحا. طالب علم هو على يقين في منهجه لا يغتر بمثل هذه الأسانيد. هذه الأسانيد مصطنعة، لو ركبت أحاديث أسانيد صحيحة لحديث نقول إن الله على صورة كذا ومثل كذا فهو باطل. مما يعرف به وضع الحديث أن يأتي مخالفا لنصوص الكتاب وما صح من السنة، وأن يأتي مخالفا للقاعدة الشرعية المتفق عليها ولما أجمع عليه السلف. ومثل هذه الأحاديث التي تروى هذه الأيام مخالفة للكتاب والسنة الصحيحة وإجماع السلف والعقل السليم والفطرة السليمة. لذلك لو رويت بأسانيد صحيحة يجب أن تدمر تلك الأسانيد بهذه الآيات: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. تدمر تلك الأسانيد لأنها مصطنعة بمثل هذه الآيات. فيجب على الإنسان أن يصل إلى من اليقين في عقيدته بحيث لا ينطلي عليه مثل هذا. لو رويت أحاديث أو نسب إلى بعض السلف كلام كهذا يجب دفعه ورده بالآيات القرآنية، وهو كقول هذا المشبه بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يختم القاعدة: وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له سبحانه وما ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى واستيفاء طرق ذلك. لم نقصد في هذه القواعد استيفاء كل ما يثبت لله وكل ما ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع. هذه الحوالة العظيمة من شيخ الإسلام تجعل طلاب العلم يرجع إلى الموسوعات من مؤلفاته كهذه الفتاوى العظيمة وذات التعارض وغير ذلك، ليبحث ويقف عليها بنفسه دون أن يقال له في المجلد الفلاني في الصفحة الفلانية. وهذه طريقة تورث الإنسان الكسل كما هو واقعنا اليوم. لكن من أحالك على كتاب أو أجمل ذلك الكتاب فتح لك باب البحث لتبحث بنفسك، وما بحثت عنه بنفسك ووقفت عليه سوف لا تنساه إن شاء الله. أما ما وقفت عليه بكل سهولة، انظر الكتاب الفلاني المجلد الفلاني صفحة كذا السطر 11 مثلا كما هو المتبع الآن عندنا، هذه طريقة الكسالة. ومثل هذا العلم لا يثبت، سوف ينسى حالا. وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، ليبحث طلاب العلم في تلك الكتب ويقفوا على هذه الجوامع. ثم قال ليقعد قاعدة عامة في آخر هذه القاعدة، وما سكت عنه السمع أي الدليل السمع الخبر النقل نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه. أما يكفي لو قال وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا سكتنا عنه كان يكفي، ولكن إنما أتبع ذلك كما ألف في ذلك كتابا كما تعلمون درء التعارض، لأن العقل السليم الصريح سوف لا يخالف السمع، إشارة إلى هذا، لا لأن العقل له اعتبار خاص دون السمع. لذلك العبارة ينبغي أن تفهم هكذا، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا كان يكفي لو قال سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، ولكنه قال إشارة إلى ما ذكرنا وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه. يقال لمثل هذا صفة كاشفة لا مفهوم لها، أي قوله ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه ليس معنى ذلك لو وجد في العقل ما يثبته أو ينفيه وإن لم يرد به النص أننا نتبعه، لا، هذه صفة كاشفة لا مفهوم لها. هذه قاعدة من عند قوله وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا إلى قوله ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، هذه القواعد يجب حفظها على طلاب العلم. بهذا ترد جميع الشبه، شبه المشبهة وشبه المعطلة كلها، وتكون هذه القاعدة إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينفع عنه بالتفصيل ما نفى عن نفسه أو نفى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، وما لم نعلم سكتنا مع اعتقادنا أن كمالات الله تعالى لا حصر لها، لقوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء المشهور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الصفات معاني الأسماء، جميع الصفات معاني لأسماء الله الحسنى، إذا كانت هناك أسماء استأثر الله بها لم نعلمها، إذن الصفات التي دلت عليها تلك الأسماء لم نعلمها، نسكت عما سكت عنه السمع. فلنكتفي بهذا المقدار.